والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح عقيدة أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. نواصل ما كلام المؤلف رحمه الله. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ويقولون أي أهل السنة والجماعة إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. مراد الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل هو الخالق على الحقيقة، بمعنى أن كل شيء فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، وهذا يدخل فيه كل شيء، كما في قوله جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خالق كل شيء. فالله عز وجل قد خلق كل شيء تبارك وتعالى، لا يتخلف شيء موجود عن كونه مخلوقا لله عز وجل. ومن جملة ما خلق الله أفعال العباد، بمعنى أن فعل المخلوق هو خلق لله، فصلاتنا مخلوقة لله، وصيامنا مخلوق لله، وإيماننا مخلوق لله، وكذلك كفر الكافرين ومعصية العاصين، كما أن أجسادهم مخلوقة وأسماعهم مخلوقة والسماوات والأرض مخلوقة، فكذلك أفعالهم، فهم مخلوقون هم وأفعالهم، لأن الله عز وجل خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، كل نص وشيء يعم جميع الأشياء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول: لا خالق على الحقيقة إلا الله، أي الخالق المستقل بالخلق هو الله. وإن كان الإنسان يخلق معنى يصنع، تبارك الله أحسن الخالقين، الخلق يسمى الصنع، فيصنع الإنسان صنعته، لكن الإنسان وصنعته مصنوع لله، مخلوق له تبارك وتعالى. قال: وإن أكساب العباد، أي ما كسبه العباد وما فعله العباد، ومراد الشيخ أفعال العباد، سماها أكساب، مأخوذ من قوله جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وقال جل وعلا: ذلك بما كسبت أيديكم، فسماها، بمعنى أن أفعال أن الله قد خلق كل شيء، ومن ضمن ذلك أفعال العباد، أفعالهم الاختيارية وأفعالهم غير الاختيارية، غير اللا إرادية، كلها مخلوقة لله، سواء كانت طاعة أو معصية، سواء كان فعلا دنيويا أو دينيا. قال: كلها مخلوقة لله، أي خلق الله العبد وفعله، سواء كان فعله إيمانا أو كفرا. قال: كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل. الله يهدي من يشاء، من أراد الله هدايته، ويضل من يشاء، كما في قوله جل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكل من ضل فبمشيئة الله، وكل من اهتدى فبمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو مخلوق لله عز وجل. قال: لا حجة لمن أضله الله عز وجل، أي لا يحتج أحد بكون الله قد شاء أن يضل، لأنه اختار ذلك، والله جعله اختيارا كما سنأتي عليه. ثم ذكر الأدلة على ما ذكر. قال: قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة لله، لا حجة لمخلوق على الله، والله جل وقال: فلو شاء لهداكم أجمعين، لو أراد الله أن يكون الناس كلهم مؤمنين لهداهم. وقال جل وعلا: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا هداهم ووقعت منهم الهداية، وفريقا كتب الله عليهم الضلالة، فدل عنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. من هنا الإنسان يدعو ربه كل يوم 17 مرة فرضا بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فلو كانت الهداية ليست بيد الله، لم يكن ثمة حاجة أن ندعوه، بل ندعوه لأن الهداية بيده، وأن المهتدي من هداه الله. وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي لهم هذه الجوارح ولم ينتفعوا بها، قد خلقهم الله جل وعلا لجهنم، أي منذ أن خلقهم وقد كتب عليهم ذلك لأنه قد علم أنهم لا يستحقون الإيمان. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي ما تقع من مصيبة في الأرض سواء كانت مصيبة بالزلازل بالكوارث بالأمراض أو مصيبة بالمعاصي والذنوب والكفر فهي في كتاب الله، قد كتبها الله في اللوح المحفوظ قبل أن يوجدها وقبل أن يخلقها. قال: من قبل أن نبرأها، قالوا معناه من قبل أن نخلقها، فالمصيبة مكتوبة في كتاب الله قبل أن يخلق الله المصيبة، فدل على أن الله قد علم ذلك وشاءه وكتبه وأوجده وفق ذلك. قال: وبلا خلاف في اللغة، أي أن نبرأها معنى أن نخلقها. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة يذكرون نعمة الله عليهم بعد دخولهم الجنة بماذا؟ بهداية الله عز وجل لهم، فقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فدل عنهم إنما اهتدوا بهداية الله، وأن دخولهم الجنة كان بسبب هداية الله لهم، ففعلوا الأعمال التي استحقوا بها دخول الجنة فدخلوا الجنة. وقال جل وعلا: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لكن الله لم يشاء أن يهدي الناس جميعا لحكم هو يعلمها تبارك وتعالى، وذلك شاء أن يكفر بعضهم لكنه لم يظلمهم بذلك. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على الإيمان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لو شاء الله نجعلهم على قلب رجل واحد أن يجعلهم مؤمنين غير مختلفين لفعل، لكنه شاء أن يختلفوا، شاء أن يوجد منهم المسلم ويوجد منهم الكافر ويوجد منهم المطيع ويوجد منهم العاصي، وتختلف آراؤهم كما اختلفت أبدانهم وأخلاقهم. فمراد الشيخ رحمه الله أن العبد، أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن أفعال العباد مخلوقة لله، فعل العبد مخلوق لله، إيمانه أو كفره، طاعته أو معصيته، عندما يصلي هذا الصلاة مخلوقة لله، لكنها فعل من؟ فعل العبد، هي فعل مضاف للعبد لأنه هو الذي باشر ذلك وهو الذي اختاره، لكن اختياره وفعله مخلوق لله. الآن الإنسان متى يكون قادرا على الفعل؟ لا يكون قادرا على الفعل إلا باجتماع أمرين اثنين، أن تجتمع فيه القدرة على الفعل وأن تجتمع فيه الإرادة التامة الجازمة. مثال ذلك: رجل يريد أن يرفع حجرا كبيرا، الإرادة عنده موجود، إرادة يريد أن يرفع لكنه عاجز ليس عنده قدرة، هل يمكن أن يرفع الحجر؟ لا. لماذا؟ وإن كان مريدا لكنه عاجز ما عنده القدرة. طيب آخر عنده حجر صغير يستطيع أن يرفعه بسهولة لكنه لا يريد أن يرفعه، هل يقع منه رفع الحجر؟ نقول لا، هو قادر، القدرة موجودة قادر، لكن لم تجتمع معها الإرادة. لكن متى ما اجتمعت القدرة التامة، القدرة التامة والإرادة الجازمة، وقع الفعل. ولذلك القدرة في الإنسان من يخلقها؟ الله جل وعلا. الإرادة من يخلقها؟ الله عز وجل. فإذا ما نتج عن الإرادة والقدرة المخلوقتان لله هو مخلوق لله. لو الإنسان صنع آلة، هذه الآلة تصنع مكعبات من الثلج، أو تصنع مكعبات، أو تصنع أواني مثلا، أكواب بلاستيكية، مجرد أن تضغط الزر تصنع، هل ينسب الصنع أو الصناعة إلى الآلة؟ نقول لا، ينسب الصنعة إن كانت متقنة مثلا مدحت يصنع إلى صانع الآلة، لأن الآلة من الذي أوجد فيها ذلك؟ من الذي جعلها تصنع هذه الأكواب؟ هو صانعها، ولذلك هي آلة. فالفعل المدح والثناء يضاف إلى من؟ إلى من صنعها. فإذا كانت قدرة الإنسان مخلوقة لله عز وجل وإرادته مخلوقة لله، فهو الذي خلق فيه القدرة ولو شاء أن يعجزه لأعجزه، وهو الذي خلقه فيه الإرادة ولو شاء أن يصرف همه وإرادته لصرفها، فما نتج عما هو مخلوق لله لابد أن يكون مخلوقا لله، إذ نتيجة القدرة التامة والإرادة الجازمة نتيجتها الخلق أو الفعل. نقول القدرة التامة والإرادة الجازمة مخلوقة لله، فما نتج عنها من الفعل فمخلوق لله. فالعبد إذا صلى صلى بقدرة على الصلاة وباختيار، قدرته واختياره لله. إذا زنى والعياذ بالله فإنه زنى بقدرة على الزنا وباختيار وبإرادة، قدرته وإرادته مخلوقة لله، فدل على زناه مخلوق لله. لكن لا بد أن نفرق بين الخلق وبين الفعل. الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق معمولكم. فهذه كان في سياق قصة من؟ إبراهيم عليه السلام. يقول لهم الله خلقكم وخلق أصنامكم، هذه أصنامكم ليست معمولة أنتم صنعتموها، الله خلقكم وخلق آلهتكم التي تعبدونها، أي أنتم وآلهتكم معبودة مخلوقة لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الخالق لكل فعل يقع، وهو الذي قد شاء أن يقع، ولو شاء أن لا يقع لم يقع، إما أن يعجز الإنسان أو أن يصرف إرادته عن هذا الفعل، لكنه الله أراد أن يقع فأوجد فيه القدرة التامة، ثم أوجد فيه الإرادة الجازمة، فلما اجتمعت الإرادة المخلوقة لله والقدرة المخلوقة لله كان ما نتج عنه مخلوقا لله تبارك وتعالى. لكن العبد هو الفاعل، هناك فرق بين الفعل والخلق. الخلق خلق الله، والله خلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، كل عملكم مخلوق لله. لكن هناك فعل، من الذي فعل؟ العبد هو الذي فعل، هو الذي صلى، هو الذي صام، هو الذي عصى، هو الذي أطاع الله عز وجل، هو الذي زنى، هو الذي سرق، هو الذي أكل، هو الذي نام، لأنه هو الذي باشر ذلك بإرادته، وإن كانت إرادته تحت إرادة الله. قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت العبد مشيئة. قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال عن المخلوق وهديناه النجدين، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فدل على الإنسان عنده مشيئة، قد يشاء الكفر فيفعله، قد يشاء الإيمان فيفعله، لكن مشيئته تحت مشيئة من؟ الله عز وجل. والله عز وجل جعل فلان شائيا الكفر لأنه قد علم أنه لا يصلح الإيمان. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم من يستحق الرسالة ومن يصلح للرسالة، الله أعلم من يصلح الإيمان فيهديه، ومن لا يصلح الإيمان فيضله الله تبارك وتعالى. ولذلك العبد فاعل حقيقة وفعله حقيقي، وينسب الفعل إليه، وإن كان العبد وفعله مخلوق لله، العبد وفعله مخلوق لله، لكن من الذي فعل؟ المخلوق، هو الذي فعله بإرادة أثبتها الله. فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم، أضاف الله المشيئة للمخلوق. هل يضيف الله مشيئة المخلوق؟ المشيئة لا أثر لها ولا وجود لها، لا، كيف الله يضيف مشيئة للمخلوق ويقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لو كان العبد لو شاء الإمام ما عجز عنه لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما أضاف الله المشيئة له إلا لكونه شائيا وممدوحا لو اختار شيئا مأمورا، ومذموما لو اختار شيئا منهيا عنه. لكن العبد وفعله مخلوق لله، فنقول المعاصي والذنوب مخلوقة لله، لكنها فعل من باشرها ومن فعلها. فالله عز وجل هو الخالق الفعل والعبد. قال جل وعلا إن الله يحب من التوابين، سماهم توابين وأحبهم لأنهم الذين تابوا، ويحب المتطهرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أضاف إيش؟ أحبهم وأضاف القتال لهم، لأنهم الذين فعلوه، هم الذين باشروه، وهم الذين اختاروه. كذلك يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المصلين والمؤمنين، ويبغض الكافرين والعصاة والزنا، لأنهم الذين باشروا الزنا، باشروا المعصية. فالعبد فاعل حقيقة وفعله حقيقي، وله اختيار حقيقي وإرادة حقيقي يستحق عليها أن يمدح أو يذم، لكن العبد وفعله مخلوق لله تبارك وتعالى. فكون العبد فاعلا حقيقة والله خلقه وخلق فعله، ذلك يستلزم أن العبد وفعله مخلوق لله تبارك وتعالى، لكن لا يلزم أن يكون فعل العبد الذي باشره فعل الله. وذلك لا نقول أن الله هو الذي صلى، الإنسان صلى وصام، نقول العبد صلى وصام وزكى، أو أنه كفر وزنى، لا نقول العبد أن الله هو الذي صلى، الله هو الذي صام، تعالى الله عن ذلك. من الذي باشر الصيام واختاره؟ العبد. لكن العبد وصلاته مخلوقة لله تبارك وتعالى، لأن الله لا يوصف بما خلقه في غيره. طيب الله خلق فينا الكلام، الكلام قدرتنا على الكلام، الكلام كلام من؟ كلامي، الآن أنا أتكلم بكلامي. طيب أنا أتكلم بإقدار الله لي، لو لا أعجزني الله عن الكلام لما تكلمت. طيب الله خلق في القدرة على الكلام والإرادة، فأنا أتكلم الآن بقدرة وبإرادة أني أريد هذا الكلام. طيب هل هذا يعني أن كون الله قد خلق في الكلام أن يضاف المخلوق في إلى الله؟ فنقول هذا الكلام الذي أنا أتكلم به هو كلام الله تعالى، الله عن ذلك. الله خلق في قدرة، خلق في محبة، خلق في فعلا، نقول ما خلقه الله في يضاف إلى من وجد فيه الفعل، وجد فيه الشيء، ومن باشره وفعله، لا أنه يضاف إلى الله. فالله إذا خلق شيئا في المخلوق يضاف ذلك الفعل إلى المخلوق لا إلى الله. ومن هنا فنقول كلام الله مضاف إلى الله، لأنه هو الذي باشره وقد قام بذات الله، بخلاف كلام المخلوق فإنه يضاف إلى المخلوق لأنه هو الذي تكلم به وابتدأه. فالله لا يوصف بما خلقه في غيره، فإذا خلق في المخلوق طعما أو رائحة أو لونا لا يوصف الله باللون ولا بالطعم ولا بالرائحة تلك التي مخلوقة، بل العبد هو الرائح وهو المطعوم وهو المتكلم وهو المصلي وهو الصائم وهو النائم وهو الفاعل وهو القاتل وهو الكاتب. فهذه الأفعال مخلوقة فيه فتضاف إلى من وجدت فيه وأنشأها وابتدأها. فالله لا يضاف إليه ما خلقه في غيره، فقد خلق في العبد سمعا فيضاف السمع المخلوق، وخلق فيه بصرا وخلق فيه قدرة وعلما، فالعلم علم المخلوق وقدرة المخلوق، وإن كان العبد وعلمه مخلوق لله عز وجل. فلذلك الفعل فعل العبد والخلق خلق الله تبارك وتعالى. قال جل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله للعبد مشيئة ثم جعل مشيئته تحت مشيئة الله، فدل على المشيئة مضافة إلى المخلوق، مشيئة حقيقية. يمدح إذا شاء خيرا ويذم إذا شاء شرا، لأنه هو الذي شاء، لكن العبد وفعله تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ولذلك من أراد أن يجعل بينهما تعارض هذا أساس المكابرة، مكابرة. ذاك لا عذر لأحد يعصي يقول شاء الله علي المعصية، نقول نعم الله شاء عليك المعصية. لكن السؤال متى علمت أن الله شاء أن تعصي؟ هل علمت ذلك قبل الوقوع الفعل؟ أنت ما تعلم الغيب، أنت فعلت ثم علمت بعد وقوع الفعل أن الله شاءه. نقول لما لم تقل أن الله شاء أن أصلي فأصلي؟ طيب لماذا أنت تشاء الخير؟ ما ينفعك في الدنيا تشاءه وتفعله، لا تفعل ما يضرك، يعني تفعل ما تكسب فيه المال، لا تفعل ما تخسر. لا تلقي نفسك في النار وتأخذ الماء، لماذا لا تلقي نفسك في النار؟ لأنه يضرك. طيب لما لا تلقي نفسك في النار وتقول شاء الله أن ألقي نفسي في النار، شاء الله أن أقتل نفسي، شاء الله أن أشرب السم، شاء الله أن أقطع إصبعي؟ لا تفعل هذا، بل تمتنع من أشد الامتناع. طيب ها أنت على أشياء تضرك امتنعت عنها ولا تفعلها وتقول الله شاء، لكن في الطاعات والمعاصي تعصي تقول شاء الله. نقول وما علمك وما أدراك أن الله شاء عليك الكفر؟ ما تدري، أنت تفعل كفر باختيارك. وإذاك لو جاء أحد يضرب إنسانا على وجهه ويلطمه على وجهه يلومه، لو قال له والله ما لطمتك إلا بمشيئة الله، هل يقبل عذره؟ ما يقبل عذره. ولذلك هو في الدنيا يختار ما يريد وما يحب، ولا يقول ما يقدر، يقول لعل الله اختار لي الشر أن ألقي نفسي في النار نقتل نفسي، قال لا، يبتعد عن هذا. طيب كذلك أقول في حق الطاعات، أنت تختار المعصية، والإنسان يدرك هذا، الإنسان يصلي باختياره ويصوم باختياره، وإن كان الكل مخلوقا لله. ولذلك العبد يفعل ما أراد الله عز وجل منه ويجاهد نفسه في ذلك ولا يتعذر بخلق الله، لأنه لا عذر له عند الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: لا حجة لمن أضله الله عز وجل. قال جل رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، أرسل الله الرسل ليقطع الحجة حتى لا يحتاج أحد يقول يا رب ما جاءني منك من نذير، ما جاءني منك من رسول، ما علمت أنك تأمر بذلك وتنهى عن ذلك. فأقام الله عز وجل الحجة على خلقه بإرسال الرسل وبإنزال الكتب. فهذا قول أهل السنة والجماعة، أن الفعل فعل العبد، وأن العبد وفعله مخلوق لله، فكل شيء مخلوق لله، لكن العبد يفعل حقيقة، ولكن العبد وفعله مخلوق لله، وإن كان العبد يفعل فعلا حقيقيا وله إرادة حقيقية ومشيئة حقيقية يثاب عليها أو يعاقب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقولون إن الخير والشر. طبعا عموما القدر سر الله، القدر سر الله، أي الله عز وجل لماذا قدر على فلان الكفر وقدر على فلان؟ هذه لا نعلم أحكامها، نحن نعلم الله عز وجل عدل، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل عدل تبارك وتعالى لا يظلم، ويهدي من يستحق الإيمان، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالله عز وجل عندما يضل الإنسان فهو يعلم أنه لا يستحق الإيمان، كيف يعلم؟ الله عز وجل عليم بكل شيء. وذاك القدر سر الله، لماذا خلق الله فلانا معاقا وفلانا سليما؟ الله عز وجل له حكمة بالغة لا تحيط العقول بها. وذاك القدر لا تكلم لماذا خلق الله كذا، لماذا أوجد الله الزلازل، لماذا خلق الله عز وجل سميع فلان عنده قدرة على السمع وفلان إيش لا يسمع، هذا بصير وهذا لا يبصر، هذا قوي في البنية وهذا ضعيف في البنية، هذا غني وهذا فقير. الله عز وجل له الحكمة البالغة، قال فلله الحجة البالغة ولا يحيط أحد بحكمة الله عز وجل. فهذا كله مبني على علم الله وعلى حكمته تبارك وتعالى، الحكمة التي تترتب عليه المصالح، المصالح العظيمة والآثار الحميدة، هذه لا تحيط بها العقول، وإنما نسلم ونعلم أن الله أعطانا إرادة وأعطانا قدرة وأبان لنا طريق الخير وطريق الشر، فمن اختار الشر فباختياره، ومن اختار الخير فباختياره، ويثيب الله من اختار الخير على ذلك، ويمدحه ويذم من اختار الشر ويعاقبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء، ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. أي الله عز قد خلق الخير والشر، خلق الحلو والمر، ولذلك جاء في الحديث الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن بالقدر ما كان فيه ما كان شرا كالأمراض والزلازل والكفر والمعاصي، وما كان فيه من خير كالإيمان والتقى والصحة والعافية والمال والرغد. قال بقضاء الله عز وجل أمضاه وقدره، كل ما وقع من خير وشر فقد قدره الله. قال لا يملك لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وأنهم فقراء إلى الله عز وجل، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب الله عز وجل قد خلق الشر لكن لا يضاف الشر إلى الله، ها هنا أمران، المخلوق وفعل الله. الآن هذا مخلوق، هذا الآن إبليس هو شر، هذا من جهة المخلوق أي كون وجود إبليس شر، لكن من جهة أن الله خلق إبليس وقدر وجوده فعل خير. أي لماذا قدر الله إبليس؟ لخير لا نعلمه، لأشياء كثيرة عظيمة جدا، حكم عظيمة يظهر منها ابتلاء العباد واختبارهم، ويظهر منهم الإيمان والصادق والكاذب، حكم لا نعلمها، قد نحيط ببعضها ولكن لا نعلم إيش حقيقتها ولا نعلم كلها. فنقول الشر هو في ذات المخلوق لكن من جهة تقدير الله له خير. مثال ذلك في المخلوق الإحراق، شق البطن مثل ما ذكرنا، مثال شق البطن شر ولا خير؟ شر. لو جاءك رجل وشق بطنك هكذا لضربته وربما قتلته، لا تقبل وتقول فعل بي كذا وفعل والله فعل بي كذا. لكن الدكتور إذا مرضت يشق بطنك وأنت تقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وتثني عليه وقد تعطيه مالا وهدية. طيب ذاك شق بطنك وضربته واشتكيت عليه، وهذا شق بطنك وإيش امتدحته وأثنيت عليه وأعطيته مالا، لماذا؟ لأن ذاك شر محض لا منفعة فيه، وهذا وإن كان شق الباطن شرا لكن لما يترتب عليه من الشفاء والعافية فهو خير. فلذلك نقول الشق الباطن في ذاته خير، لكن إذا فعل هذا الأمر لما يترتب عليه مما هو أعظم منه أحب إلى من وقع منه فهو خير. ولكن فعل نقول فعل الطبيب ممدوح بشق البطن ويمدح الطبيب على هذا الفعل، وذاك يذم عليه. لماذا؟ لأن الفعل الطبيب فعله لمصلحتك، لما يترتب عليه مما هو أحب إليك وهو الشفاء، أحب إليك من البقاء على المرض الذي قد تخشى منه الهلاك. فنقول هنا الشر هو في ذاته، فنقول وجود إبليس شر، إبليس نفسه شر، المعاصي شر، الزنا شر، شرب الخمر شر، الكفر شر، هذا من جهة وقوعه في المخلوق، كون العبد كفر كونه قد عصى هذا شر في ذاته، لكن كون الله قد قدر أن يوجد المخلوق الكافر وأن يوجد الكفر من جهة فعل الله فهو خير، لأن الله ما قدره إلا لحكم عظيمة. وذاك الشر لا يضاف إلى الله، وإنما يكون الشر في المخلوق، ومن هنا جاء في الحديث والشر ليس إليك. وذاك الشر لا يضاف إلى الله بوجه من الوجوه، لا يضاف إليه الشر، لا يضاف إليه الشر لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى، بل لا يصدر منه إلا كل خير، كل ما قدره الله وفعله وكل صفة له فهو خير. قدر الله وجود إبليس وهو مادة الشر، نقول تقدير الله وإيجاد الله لإبليس خير، إيجاد الله للكفر خير من جهة فعل الله، أما من جهة الكفر ذاته ووقوعه في المخلوق فهو شر من هذه الجهة، أما من جهة تقدير الله وإيجاد الله فهو خير، لأن أفعال الله كلها خير، لا يفعل الله إلا ما هو خير تبارك وتعالى. وذاك يضيف الله الشر للمخلوق ولا يضيف الشر إليه. قال من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أضاف الشر ماذا؟ للمخلوق. والله عز وجل قد يضيفه لغير المبني المجهول أو غير معلوم فعله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندما الغضب قال غير المغضوب، ما قال غير الذين غضبت عليهم. ويضيف الشر للمخلوق ذاته، فالشر يدخل في عموم قدرة الله وفي عموم خلق الله، لكن لا يضاف إليه، لأن الله عز وجل في ذاته شر أو في أفعاله شر أو يفعل الشر أو يقدر الشر، تعالى الله عن ذلك، بل لا يفعل الله ولا يقدر إلا الخير. فالشر يكون في المخلوق ذاته، في وجود الشر في ذات المخلوق، أما من جهة إيجاد الله وفعل الله وإرادة الله ومشيئة الله فهو خير، لأنه يترتب على هذا الشر وإن كان شر في نفسه يترتب عليه ما هو محبوب لله وما هو من الآثار الحميدة والحكم العظيمة التي لا تحيط بها العقول. ثم قال المؤلف رحمه الله وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بلا اعتقاد كيفية، أي أهل السنة يثبتون النزول لله تبارك وتعالى. خص المؤلف هذه الصفة لوجود من ضل فيها من أهل البدع، فالنزول حديث النزول حديث عظيم الشأن، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الله ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. فهذا حديث عظيم الشأن، ولذلك يقول الدارمي رحمه الله هو أغيض حديث على الجهمية، الجهمية الذين يعطلون وينفون صفات الله تبارك وتعالى، هو أغيض حديث عليه. وهذا الحديث حديث النزول في الثلث الأخير من الليل حديث متواتر رواه ما يقرب من 28 صحابيا، 28 صحابي أو 28 صحابي رووا هذا الحديث، وألف فيه العلماء مؤلفات مستقلة في هذا الحديث وفي طرق الحديث لعظم شأنه وجلالة قدره، فألف فيه الدارقطني وجمع كل طرق الحديث، وألف فيه الصابوني، وألف فيه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وألف فيه الذهبي، وألف غيرهم رحمه الله. وقد جاء بألفاظ ينزل ربنا، وجاء بلفظ يهبط ربنا، وجاء أن الله يهبط للسماء الدنيا ثم يصعد، ففيه إثبات اللفظ الهبوط ولفظ النزول ولفظ الصعود، وكل هذا يدل على أن النزول نزول الرب، وأن النزول نزول الحقيقي، والنزول معلوم في اللغة وهو ما يكون من أعلى إلى أسفل، لكنه ينزل جل وعلا وهو على عرشه، ينزل وهو على عرشه، أي لا ينزل ويكون شيء مخلوقاته فوقه، بل هو جل وعلا فوق كل شيء، فهو عال على خلقه قبل نزوله وبعد نزوله. كيف ينزل؟ نقول لا نعلم كيف ينزل، أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة ولم يخبرنا كيف يجيء، أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة ولم يخبرنا كيف يأتي، أخبرنا أنه دنا من عبده محمد عليه الصلاة والسلام في المعراج ولم يخبرنا كيف يدنو. فنحن نثبت الصفة ونعلم معناها ولكن نفوض كيفيتها، ونقول الله أعلم بكيفيتها إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وتعالى. فهو ينزل، هل نقول ينزل أمره؟ نقول بل هو الذي ينزل، ينزل ربنا، هذا ظاهر النص وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. هل نقول ينزل الله ملكا؟ كيف ينزل الله ملكا؟ هل الملك يقول للعباد من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ سؤال الملك شرك وكفر بالله. هل يمكن لمخلوق أن يقول للمخلوقين من يدعوني فأستجيب له؟ المدعو هو الله والمجيب هو الله، لا يمكن يبعث الله مخلوقا يقول ذلك، بل الله جل وهو الذي ينزل وهو المتكلم بهذا. فالحديث صريح في أن الله هو الذي ينزل. لو قال قائل إذا كان الله ينزل عز وجل كل ليلة في ثلث الليل الآخر، هذا يقتضي أن الله نازل في كل وقت. لماذا؟ قال لأن الليل ثلث الليل لا ينقطع، اليوم ثلث الليل عند هذا البلد ثم يمشي مع مضي الليل، فمعنى ذلك أن الليل لا ينقطع عن الأرض، فهذا يقتضي أن الله نازل في كل وقت. نقول تعالى الله وتعاظم الله ونعوذ بالله من هذا الضلال. من أين عرفتم هذا؟ من أين عرفتم أنه إذا كان نازلا على قوم أنه لا يمكن يكون عاليا على أنه لا يكون نازلا عند قوم آخرين؟ قال لأن المخلوق إذا نزل لا يجتمعه نزول وإيش وارتفاع في وقت. نقول هذا في حق المخلوق، أما في حق الله فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو نازل عند من عندهم ثلث الليل، وهو غير نازل عند من ليس عندهم ثلث الليل، وهو مع نزوله عال على خلقه مستوى على عرشه، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. فنحن لا نتأول مثل ذلك ولا نحرفه ولا نذكر لوازم تلزم صفة المخلوق، هذه صفة المخلوق العاجز الضعيف الفقير. أما الله جل وعلا فهو أجل وأعظم، نؤمن ونصدق بما أخبرنا به ونكل كيفيته إليه تبارك وتعالى. ثم قال مؤلف: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعا عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعلا بأعينهم على ما يشاء هو جل وعلا على ما يشاء هو بلا كيف. هنا يثبت رحمه الله أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إيمانهم واعتقادهم أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بعد دخول الجنة ويحجب عنه الكافرون، اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. وهذه من أعظم المسائل التي وقع فيها النزاع، وذلك أفرد العلماء في إثبات رؤية المؤمنين لربهم القيامة مؤلفات مستقلة لعظم هذا الأصل. وقد دل على رؤية المؤمنين لربهم القيامة الكتاب والسنة والإجماع، بل حتى العقل دل على ذلك. أما الكتاب فما ذكر المؤلف: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها. ما هي يا رب؟ ناظرة، ناظرة أي ناظرة بعيونها، لأن النظر إذا عدي بألا دل على إيش؟ النظر البصري. ثم إذا أضيف النظر إلى الوجه دل على ماذا؟ على رؤية البصر حتما لا إشكال فيه. قد تقول: والله أنا نظري كذا وكذا، أنا نظري في هذه المسألة كذا، لكن تقول: نظرت إلى كذا، لا يكون إلا بالرؤية البصرية. نظرت إلى فلان، نظرت هذا الأمر، أو نظرت كذا أي انتظرته، لكن إذا عدي النظر بإلى لا يكون في اللغة العربية إلا بالنظر بالأعين. كيف لو أضيف النظر إلى الوجه؟ كيف لو جعل من آثر النظر بالوجه النظرة والبهاء والحسن؟ هذا لا يكون إلا النظر لوجه الله. وجوه يومئذ ناظرة بهية، هذه الوجوه إلى ربها ناظرة، عد النظر بإلى وأضاف النظر إلى الوجوه، وهذا نص صريح فإن الوجوه هي التي تنظر الله عز وجل. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام: الزيادة الحسنى الجنة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. من الذي فسر ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وفسرها أبو بكر، وفسرها الصحابة رضي الله عنهم، فسروا الزيادة أنه النظر، أي أن أهل الجنة يدخلون الجنة ثم يزيدهم الله ما هو أعظم عندهم من نعيم الجنة، وهو النظر إلى الله عز وجل، فيتلذذون بذلك، ونظرهم إلى الله ينسون به نعيم الجنة من عظم لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فأعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب. وقال: هل تضامون في رؤية القمر ليس دون سحاب؟ أي هل يلحقكم ضيم، أو هل ينضم بعضكم إلى بعض في رؤية القمر؟ القمر البشر كلهم كلهم يرونه، كل واحد مرتاح. الشيء الذي يرى وصغير ينضم الناس، لو أراد إنسان الناس يروا حادث معين ينضم بعضهم إلى بعض لأنه صغير، لكن القمر لعظمه وهو مخلوق يراه البشر دون أن ينضم بعضهم إلى بعض. قال هل تضامون في رؤية القمر ليس دون سحاب؟ أي هل يلحقكم ضيم أو يضم وينضم بعضكم إلى بعض في رؤية القمر؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب، أي سترونه جل وعلا كما ترون القمر. فهنا شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، الله جل وعلا جل. أي كما أن الناس نرى القمر الآن كل يراه مخليا به، فالمؤمنون يرونه يوم القيامة. وقال في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. إذن ذكر رؤية القمر رؤية بصرية، وذكر في رؤية الله وأنكم سترون الله عز وجل كما ترون القمر، فدل أن المراد بالرؤية رؤية الأبصار، كما أن المراد برؤية القمر ليس دون سحاب ورؤية البصر وليس رؤية القلب أو النظر القلبي. ثم أنه قال عيانا، وهذا نص في أن الرؤية رؤية بالأبصار بالأعين، وقد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم والسلف الكرام. ثم أن الشيء إذا ثبت أن الشيء موجود فإن كل موجود يصح أن يرى، إنما الذي لا يرى هو المعدوم. وما هو معنى السمع والبصر؟ هي معاني ليست ذوات. أما الشيء الذات القائم بنفسها فإنها إذا كانت موجودة فإنها ترى. ولذلك إذا أثبتنا الله عز وجل موجود وأنه قائم بنفسه فلا بد أن يرى، لكن الله يري نفسه من شاء ويحجب عن نفسه وعن من شاء، كما في الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون من هم أهل النار. ما كونهم محجوبون عن الله، لو ذكر الله عذابهم أن من جملة عذاب أهل النار أنهم يحجبون عن الله، لو كان أهل الجنة أيضا محجوبين عن الله لكان قد استووا مع أهل النار، والله إنما ذكر ذلك عذابا في أهل النار. وذلك قال المؤلف لو كان المؤمنون كلهم والكافرون محجوبين لكان جميعهم داخلون في هذه الآية، والله قال كلا إنهم أي الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما ذكر أن الكفار محجوبون دل على أن المؤمنين غير محجوبين عن الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف وذلك من غير اعتقاد التجسيم. طيب هذا من الألفاظ التي أخذت على المؤلف، قلنا لفظ الجسم لفظ الجهة لفظ الحيز هذه لا نثبتها ولا ننفيها، لا نقول الله عز وجل جسم ولا نقول ليس بجسم، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله دون أن نقول أن هذا يستلزم الجسمية أو ننفي عنه الجسمية، لا نقول أنه له جسم أو غير جسم، لأن هذه الألفاظ تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فنحن الألفاظ نلتزم ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. فنقول الله عز وجل نثبت أنه يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة وهو ألذ نعيم أهل الجنة، ويرونه كما يرون القمر، ولكن عندما يرونه لا يحيطون به جل وعلا ولا يحيطون به علما، لا تدرك الأبصار، أي يرونه من غير أن يحيطوا به، إنما الذي يحاط به إذا رؤي هو الشيء الذي تحيط به كل في كله، لكن الله أجل وأعظم وهو أعظم من مخلوقاته تبارك وتعالى. فنحن نرى السماء لا ولا نحيط بها، نرى كوكب المشتري ولا نحيط به، نرى القمر ولا نحيط به، مع لا نعلم عنه كل شيء، فكيف بالله هو أجل جل وعلا من خلقه. فنحن نراه بأعيننا، يعني نراه المؤمنون، نسأل الله أن نكون وياكم من أهل الجنة الذين يمتعون بهذا النعيم. فأهل الجنة يرونه بأبصارهم كما يرون القمر لا ينضم بعضهم إلى بعض لعظم الله تبارك وتعالى، وهو ألذ نعيم أهل الجنة. قال مؤلف من غير تجسيم ولا تحديد، أي لا نحدد الله عز وجل، لا نقول الله يرى وأنه والعياذ بالله طوله كذا عرض، ونعوذ بالله عز وجل من ذلك، هذه الألفاظ لا نطلقها ولا نتكلم، نقول نراه جل وعلا وهو جل وعلا أجل من جميع خلقه، ولا يحيط أحد منه من خلقه بعظمه تبارك وتعالى بعظمته تبارك وتعالى. مخلوقاته لا يحاط بعظمتها، الكرسي لا يحاط به، العرش لا يحاط به، العرش لا العرش قبة العالم وسقف العالم ولا يحاط بعظمه ولا بعظمته ولا بسعته ولا بطوله ولا بعرضه، والله أجل من ذلك. فلذلك نحن المؤمنون يرونه ولكن لا يحيطون به. قال ولكن يرونه جل وعلا بأعينهم على ما يشاء وهو بلا كيف، أي من غير أن يجعلوا لله عجل كيفية، بل هو جل وعلا يعلم كيف نفسه تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقولون أي أهل السنة الجماعة إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كثر الطاعات أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. هنا ذكر أصلاً أصول أهل السنة والجماعة وما يتعلق بتعريف الإيمان، وأول خلاف جرى في هذه الأمة كان في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام، إذ وجد الخوارج الذين سموا الفاسق كافرا وكفروه واستحلوا دمه، فسموا الفاسق كافرا لأنهم يكفرون بالكبائر، واستحلوا دمه وجعلوا حكمه حكم أهل النار وأنه في نار جهنم. ثم جاء بعد ذلك إيش ما قابلهم من المرجئة الذين نفوا أن يكون العمل إيمانا ونفوا أن يكون القول إيمانا، فقالوا أن الإيمان هو تصديق القلب، وجاء بعضهم وقال الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو قول وعمل، قول وعمل، قول بالاعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، كله يسمى إيمانا. فقول أي قول القلب وهو تصديقه، وفعل القلب وهو إذعانه. القول يشمل أمرين، قول القلب وهو التصديق، ويشمل فعل القلب، يشمل فعل القلب وهو الإذعان. وقيل أن القول يشمل أمرين، قول القلب واللسان، أن يقول أن يصدق بقلبه وأن ينطق بالشهادتين بلسانه، والفعل فعل القلب وهو حركة القلب كالإخلاص والخشية والرجاء والإنابة والاستسلام وما شابه ذلك، هذه كلها خضوع قلبي، حركة قلبية تزيد على مجرد التصديق. وفعل اللسان وهو النطق بكل ما أمرنا به أن نتكلم به، وفعل الجوارح. إذن عندنا قول وعمل تشمل خمسة أمور، القول قول القلب وهو التصديق بكل ما أمرنا أن نصدق به، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين خاصة، والفعل يشمل ثلاثة أمور، فعل القلب وهو حركة القلب كالإخلاص والصدق والوفاء والإذعان والاستسلام والخوف والرجاء، ويشمل فعل اللسان وهو ما أمرنا به زيادة على الشهادتين أن نقوله نفعله لساننا، وفعل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. كل هذه داخلة في قول السلف أن الإيمان قول وعمل. لماذا لم يقل أهل السلف قول وعمل واعتقاد؟ قال لأن الاعتقاد لم يكن ثمة خلاف فيه، أي حتى من وجد من المرجئة كانوا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكن الخلاف وقع في القول وفي العمل، فنص على أن الإيمان قول وعمل. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما كان الله ليضيع إيمانكم، الآية نزلت في من؟ في من صلى قبل القبلة، فلما حولت القبلة جاء بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ما حال إخواننا الذين صلوا إلى غير القبلة؟ طبعا القبلة كما ذكرنا كان المسلم يستقبل، لا يستقبل الكعبة وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه السلام لا يستقبل الكعبة، وإنما حولت وجعلت القبلة إلى الكعبة لما هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. فلما حولت القبلة وأمر المسلمون أن يستقبلوا، كان يستقبل بيت المقدس، لما أمروا أن يستقبلوا الكعبة قال بعض الصحابة: يا رسول الله، ما حال إخواننا الذين ماتوا قبل أن يؤمروا وقبل أن يستقبلوا الكعبة؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، أي أن صلاتهم قبل تحويل القبلة إلى الكعبة هي مقبولة، ما كان الله يضيعها. فسمى الله الصلاة إيمانا، سمى الله الصلاة إيمانا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أدناها أعلاها كلمة لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق والحياء شعبة من شعب الإيمان، أعلاها كلمة النطق، أدناها الحياء عمل قلبي، وإماطة الأذى فعل الجوارح. جعل الإيمان يشمل فعل الجوارح ومثل عليه بإماطة الأذى، والقول ومثل عليه بنطق اللسان الشهادتين، وعمل قلبي مثل عليه بالحياء عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث في الصحيحين لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ذكر الإيمان ثم فسره بماذا؟ بأركان الإسلام. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم قال: الشهادة والصلاة والصيام. فدل على أن الصلاة والصيام من الإيمان، وأن الأعمال من جملة الإيمان، وعلى ذلك أجمع أهل السنة والجماعة أن الإيمان، أن الصلاة تسمى إيمانا، والزكاة تسمى إيمانا، والحج يسمى إيمانا، والتكبير يسمى إيمانا، والشهادتين تسمى إيمانا، وأن عمل القلب كالإخلاص والإذعان والخوف والرجاء والتعظيم وما يسمى إيمانا، وأن التصديق والإقرار يسمى إيمانا. فالإيمان يدخل فيه أعمال القلوب وأقوالها والاعتقادات، ويدخل فيها ما أمرنا أن ننطق بلساننا كالتكبير والشهادتين والصلاة وأذكار الصلاة والتسبيح والتليل، وما أمرنا أن نفعله بجوارحنا، فكل ذلك داخل في الإيمان. فالصلاة إيمان، والتسبيح إيمان، والرجاء والخوف إيمان، والتصديق إيمان. وهذا مع قول الشيخ أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. قال ومعرفة، هنا باب التأكيد أنه قول وعلم، ومعرفة معناه أنه معرفة معناه أنه التصديق. فذكر الشيخ رحمه القول والعمل، وذكر المعرفة معناه أن الإيمان التصديق، إذن هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. خالفوا بذلك المرجئة. المرجئة سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، أي قال الصلاة لا تسمى إيمانا، الصيام لا يسمى إيمان، الإيمان ما في القلب فقط، أو ما في القلب واللسان فقط، أما الصلاة لا نسميها إيمانا، بل هو زاد على الإيمان. فسموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، أي أخروه ولم يجعلوه جزء من الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فالإيمان حقيقة مركبة من أجزاء ثلاثة، أجزاء ثلاثة تمثل الإيمان كله: الاعتقادات والأقوال والأفعال، مجموعها يمثل الإيمان الكامل. فالأفعال إيمان، والأقوال إيمان، والاعتقادات. وهذا معنى قول، هذا هو الأصل الأول، أن الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء ثلاثة: اعتقادات وأقوال وأفعال. الأصل الثاني أن الإيمان يتفاضل فيه الناس، وأنه يزيد وينقص. قال الشيخ: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كثر طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. فالإيمان يتفاضل الناس، ليسوا سواء في أصل الإيمان، ليسوا سواء حتى في التصديق، كلهم يصدقون بالله ويؤمنون بالله وبأنبيائه وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن هل هم متساوون؟ نقول لا، ليس إيمانهم بالله كإيمان الآخرين، بل ناس متفاوتون في درجة الإيمان واليقين، في درجة الإذعان. فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه ضعيف، مع أنهم متساوون. فالناس يتفاضلون في أعمال القلبية، ويتفاضلون في أقوال اللسان، هذا يذكر الله أكثر من ذاك، ويتفاضلون في أعمال الجوارح، هذا يصلي أكثر مما يصلي الآخر، يتصدق أكثر مما يتصدق الآخر، يجاهد أكثر مما يجاهد الآخر، يصوم أكثر مما يصوم الآخر. فتفاوتهم يقع في الاعتقادات، بمعنى في الأعمال القلبية وفي التصديق وفي اليقين، ويقع في الأقوال ويقع في الأفعال. فأهل السنة يقولون أن الإيمان يتفاضل، منهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف، بل الإنسان نفسه قد يقوى إيمانه في وقت فيزداد طاعة، وقد يضعف إيمانه فيقل تقل طاعته أو يقع في المعاصي. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فدل على زيادة الهدى وهو الإيمان. وقال الله وقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على الإيمان يزيد، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فدل على الإيمان يزيد، وكل ما هو يزيد فهو إيش؟ ينقص. ويدل على النقصان قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن، فسماها بنقصان الإيمان ونقصان الدين. لماذا؟ لأنها إيش؟ إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فنقصت عبادتها وقلت عن الرجل. وكذلك لما يطرأ عليها من 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 الضعف الحافظة، فهذا جعل شهادته كشهادة إيش؟ نصف الرجل. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نقصان العقل شهادته تعدل نصف شهادة الرجل، وكذلك إيش؟ الدين، أنها تمكث وقت الحيض لا تصلي ولا تصوم فقلت، فسمى ذلك نقصا. وكل ما هو يزيد فهو ينقص، والإنسان يشعر بذلك، تزيد ويزيد إيمانه وقت وينقص. فهذان أصلا عند أهل السنة والجماعة في هذا الأمر: الأصل الأول أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. الأصل الثاني أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وأظهر الزيادة فيه الزيادة في الأعمال الظاهرة في الطاعات والنقصان، لكن حتى حقائق القلب يتفاضل فيها الناس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: وزنت بالأمة لست فيهم، وزنت بالأمة فوزنتهم. قال: ووزن أبو بكر في الأمة لست فيهم فوزنهم، أي أن إيمان أبو بكر رضي الله عنه وحده أعظم وأكثر وأكبر من إيمان الأمة كلها بمن فيها عمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم إلى يوم القيامة. طيب أبو بكر إيمانه يزيد على إيمان الأمة دون النبي، يعني سوى النبي عليه السلام، أبو بكر وحده. السؤال: هل أبو بكر يصلي أضعاف ما يصلي مجموع الناس إلى يوم القيامة؟ هل يصوم أعظم من صيام الناس إلى يوم القيامة؟ هل يذكر الله أكثر من ذكر الناس إلى يوم القيامة؟ طيب لماذا فضل إيمانه؟ طيب معلوم أن عمله لا يمكن يعدل إيمان مجموع الصحابة فضلا عن الناس إلى يوم القيامة. طيب ما الذي جعل إيمانه أعلى؟ لما وقع في قلبه. وذلك قال أحد السلف رحمه الله: ما والله ما زادكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. من هنا سمي الصديق صديقا، لعظم تصديقه وعدم طروء شك فيه البتة. فالشاهد أن الناس يتفاضلون حتى في التصديق، حتى في الأعمال القلبية. خوفهم ليس، هل خوف الناس من الله عز وجل متساو؟ هل رجاؤهم متساو؟ هل إذعانهم متساو؟ هذه حقائق قلبية. هل إخلاصهم متساو؟ لا، تتفاوت الناس. لكن هناك حد أدنى من نزل عنه، من نزل عن الإخلاص، من أشرك بالله كفر بالله، من لم يخاف الله بالكلية كفر بالله. لكن هناك حد أدنى من الإيمان، ثم يزيد يتفاضل الناس إلى كماله، وأكمل الناس إيمانا الأنبياء والرسل على رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ثم قال رحمه الله: ويقولون إن أحد من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله من عن الله فإنه لا يكفر أو لا يكفر به ويرجون له مغفرة. إما أن يقال له لا يكفر أو لا يكفر به. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد من أهل التوحيد بالذنوب، أي أن أهل المعاصي ليسوا كفارا. يقول إن أحد من أهل التوحيد، إذن كلامه عن أهل التوحيد. من هم أهل التوحيد؟ الذين لم يشركوا بالله عز وجل. أما أهل الشرك كعباد القبور ومن يستغيثون بالموتى ويدعون غير الله، كالصوفية النقشبندية والبريلوية الذين يستغيثون بالنقشبندي أو بالجيلاني ويستغيثون بالسيدة زينب أو بالحسين أو يهتفون بأسمائهم أو يعتقدون أن العالم قطبا أو غوثا يستغيث به الناس، أو كذلك الرافضة مثلا الذين يعتقدون أن عليا يعلم كل شيء وأن آل البيت يعلمون كل شيء، أو يقول يا علي يا عباس، يستغيثون بغير الله عز وجل. فهؤلاء أساسا خارجون، ليسوا من أهل التوحيد. الكلام على أهل التوحيد: رجل وحد الله ولم يشرك، ما دعا غير الله، ما لم يصرف عبادة لغير الله، لكنه أذنب بزنا، بشرب خمر، بقتل النفس، بقذف المحصنات، ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك البر، ترك الصدق، ترك الإحسان، ترك الإيثار، ترك أشياء. هؤلاء لا يكفرون بمجرد المعاصي. قال إن أحد من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين، قال من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المؤمن، له ما لنا وعليه ما علينا. رجل أظهر الإسلام ويصلي معنا، هذا مسلم، طالما أنه لم يظهر منه قول كفري أو اعتقاد كفري يظهره بلسانه أو فعل إيش ينقض الإسلام. قال من يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة، حتى لو كانت معاصي كثيرة، زنا وشرق سرق وشرب الخمر وقتل ما لا عد له، صغار أو كبار، مع الإقامة على التوحيد لله، أي لم يشرك بالله، ما عبد غير الله، ما وقع في الكفر، لم ينقض إسلامه بشيء. قال والإقرار بما التزمه وقبله عن الله، أي عندما فعل المعاصي لم يفعلها جحودا لها. هو ترك الزكاة لم يزكي، لا لأنه يجحد الزكاة، لو أنكر وجوب الزكاة كفر. هو فعل الزنا لا أنه يجحد تحريم الزنا، لا، يقول الزنا حرام، لكن شهوة نفسي أوقعتني في الزنا، شهوة نفسي أوقعتني. هو لا يسرق لأن السرقة ليست حراما عنده، وهذا معنى قول الشيخ أنه يقر بما فعله، يقر أن الذي فعله معصية، خالف أمر الله. أما لو جحد وجوب الزكاة أو جحد حرمة الزنا هذا كافر، لأنه جحد أمرا مجمعا عليه. قال والإقرار بما التزمه وقبله عن الله، قال فإنه لا يكفر به أو لا يكفر ويرجون له مغفرة، أي مجرد المعصية، مجرد أن يقع في المعصية من غير جحود لواجب أو جحود لتحريم محرم، أي فعله شهوة، فعله لأجل غضب من غير أن يجحدها، فهذا لا يكفر إذا كان الذنب دون الشرك والكفر. الدليل قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك الأكبر، وما دونه من المعاصي ولو عظمت كالقتل والزنا وشرب الخمر والربا، فإن تحت مشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن الجنة محرمة على من؟ على من أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، الناس يتفاضلون. فهذا الفاسق عندما وقع في الفسق ضعف إيمانه، لكنه لا ينتفي إيمانه، خلاف الخوارج الذين يقول الفسق يوقع في الكفر، فمتى ما عصى الله انتفى إيمانه. أهل السنة يقول لا، الناس يتفاضلون، هذا الفاسق ضعيف الإيمان، والمطيع قوي الإيمان. والمطيع اليوم قوي الإيمان قد يضعف ثم يعصي، والعاصي اليوم ضعيف الإيمان وقد يقوى إيمانه ثم يطيع الله، فالناس يتفاضلون. إذن هذا الأصل أنهم لا يكفرون لاتباع النصوص، ولأنهم يقولون بالزيادة والنقصان أن الإيمان الناس يتفاضلون. القتل أعظم الذنوب، ماذا قال الله عز وجل؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، من المقصود بالمؤمنين هنا؟ المتقاتلون، أي حتى مع تقاتلهم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، مع ذلك لم تنتفي عنهم الأخوة الإيمانية. فدل على القتل لا ينفي الأخوة، لا تنتفي إلا بالشرك. وقال تبارك وتعالى في حق القاتل فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا إيش؟ حكم القصاص، حكم إيش؟ القصاص. قال فمن عوفي له، أي عوفي له من حق أخيه، فمن عوفي له من أخيه أي من حق أخيه شيئا، أي عوفي للقاتل من حق أخيه المقتول. المقتول له حق أن يقتص من القاتل، عفى أولياء الدم عفوا عنه من حق أخيه المقتول، سمى الله المقتول أخا للقاتل. قال فمن عوفي له من أخيه أي المقتول، أي عوفي له من حق أخيه المقتول فأداء بإحسان فعل من أخيه الآية. فالشاهد أن الله عز وجل سمى المقتول أخا للقاتل، وهذا يدل على أن القتل لا تنتفي به الأخوة لأنه مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا الذين إيش لهم حديث طويل، قال ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا صفحت يوم القيامة صفائح من النار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى نار تارك الزكاة. قال يعذب على هذا النحو ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى نار. لو كان تارك الزكاة كافرا لما كان مصيره النار، كيف يرى مصيره؟ ثم أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن السارق تقطع يده، وأن الزاني إما يرجم ويجلد، وأن القاذف يجلد، وأن شارب الخمر يجلد، مع إجماعهم أن المرتد يقتل. لو كان السرقة ردة وكفرا، وشرب الخمر ردة وكفرا، وترك الصيام ردة وكفرا، لكان حكم الجميع القتل. مع ذلك قالوا تقطع السارق، وقالوا في الكافر إيش يقتل. أجمع على قتل المرتد وعلى قطع السارق، ويدل على أنهم لم يجعلوا السرقة كفرا ولا شيئا من ذلك. وقال في الحديث من أصاب حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، أصاب شرب الخمر ثم أقيم عليه الحد في الدنيا هذا كفارة له، لو كانت شرب الخمر كفرا وردة لكان إيش يعاقب. قال من ستر الله فهو إلى الله، وهكذا. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، لعلنا نكفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.